زدنا إيمان.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة، خير يوم من طلعت عليه الشمس وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، ومع حلقة خاصة من برنامج البرهان. نبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وبعد، أحبتي في الله، يسعدني ويشرفني في هذه الحلقة الخاصة من برنامج البرهان أن يكون ضيفي وضيفكم عالم جليل في مجال الإعجاز، له أبحاث عدة على الشبكة العنكبوتية وله كتب في الإعجاز العلمي. نرحب به في قناتنا الحبيبة ونسأل الله تبارك وتعالى أن يستخرج منه ما يرضيه عنا جميعا، أستاذ الدكتور محمد السقا عيد، استشاري العيون في مستشفى رمض دمياط. أهلا دكتور.
أهلا بكم محمد،
شرفتنا وأنستنا ونورتنا.
الله يخليك دكتور.
أهلا بك في بيتك.
الله يكرمك.
الله يكرمك. والحقيقة يعني حينما تحاورنا في موضوع الحلقة، إن شاء الله سيكون معنا في حلقات قادمة بمشيئة الله عز وجل، إنما قلنا نبدأ بموضوع حقيقة أعجبني جدا هذا المجال من البحث، وهو يتحدث عن الدموع. حقيقة يعني الدموع أسرار وإعجاز خلق مثير، وسبحانك ربنا ولا تقال إلا لك ما خلقت هذا باطلا. تحدث عن إعجاز الخلق في الدموع وعن أسرار الدموع، وعن دموع المرأة، وعن دموع المرأة، عن دموع الرجل، عن البكاء، هل هو مفيد أم ليس مفيدا، قضايا كثيرة جدا. أترك المجال لضيفي وأخي وحبيبي أستاذ الدكتور محمد السقا عيد، فليتفضل مشكورا. تكلم أخي الحبيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، بداية يعني أتوجه بالشكر إلى أستاذنا الدكتور سمير تقي الدين على هذه الدعوة التي نعتز بها جميعا، وعلى قناة الرحمة، الشكر موصول لقناة الرحمة، تلك القناة التي غيرت كثيرا من المفاهيم في الشارع المصري، وصراحة يعني هذا شرف ما بعده شرف.
الله يكرمك.
في البداية يعني كما تكلم الدكتور سمير وأفاض، احنا بنتكلم على الإعجاز عن الدموع أو إعجاز الدموع، لابد في البداية أن نتكلم في مقدمة بسيطة عن العين وإعجازها. الله سبحانه وتعالى يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني الجسم، احنا بقينا نتأمل في الجسم البشري هنجد انه كله ايه، اعجاز، وكله بيان وتفصيل. يعني هنجد لو جينا ناخذ الجزء الخاص بهذه الحلقة وهو العين. العين كما نعلم يعني جزء يعني صغير الحجم الا انه عظيم الفائدة دكتور سمير. يعني العلماء طبعا احنا لما جينا نشوف العين، هذه الكرة الصغيرة اللي بيقولوا عليها دي ضرة سمينة حبان الله سبحانه وتعالى اياها. هذه الضرة قطرها 2.5 سنتي، القطر بتاعها 2.5 سنتي،
2.5 سنتي،
ووزنها من 8 إلى 20 جرام، فيما يعني مراجع قالت ان هي وزنها 8 جرام، ومراجع قالت وزنها 20 جرام، يعني في متوسط 20 جرام،
زي يعني العنبة كده،
حجمها ما تجيش قد العنبة. وهذه العين يعني بهذا الحجم الصغير الا انها عظيمة الفائدة، زي ما هنرى ان شاء الله. سيدنا علي، الامام علي رضي الله عنه يقول عجبت لهذا الانسان الذي يتكلم بلحم ويسمع من عظم ويتنفس من خرم ويرى بشحم، يعني جرى بشحم معناها اللي هي العين. العين دي شحمة, شحمة بسيطة جدا. لو جينا نشوف تركيب العين يعني احنا معنا هنا بتهيلي صورة برضو, ممكن
نستخدم
المخرج يجيب الصورة.
طيب.
تركيب العين يعني اللي هي يعني زي ما قلنا اللي هي
تتكلم عنها
8 سنتي اللي هي
8 جرام
و 2.5 سنتي
2.5 سنتي قطر.
بتتكون من 3 طبقات زي ما احنا شايفين, في طبقة خارجية وطبقة وسطى وطبقة داخلية.
نعم.
الطبقة الخارجية بتتكون من قرنية العين اللي هي الجزء اللي فوق,
الجزء الشفاف ده,
الجزء الشفاف, والأربع أخماس الباقيين اللي هي الصلبة بتاع العين.
القزحية ده دكتور أحمد اللي هي لون العين اللي بيلون العين.
القزحية دي لون العين
اللي هي لون أخضر أو عسل,
ده إنسان العين.
آه.
دي الطبقة اللي هي الخارجية. الطبقة المتوسطة وهي الطبقة اللي هي المشيمية والجسم الهدبي. المشيمية دي اللي بتغذي العين, والجسم الهدبي اللي بيفرز الدموع. أما الطبقة الثالثة وهي الطبقة اللي هي الشبكية وهي الفيلم الحساس بتاع العين, وده طبعا يعني الله سبحانه وتعالى يعني إعجاز ما بعده إعجاز. هذه الطبقة اللي هي الشبكية السمك بتاعها يعني في رق ورقة الكتاب, وفي هذه
سمكها
سمكها في رق ورقة الكتاب
اللي فيها 10 طبقات تقريبا,
فيها 10 طبقات
في سمك ورقة الكتاب,
في سمك ورقة الكتاب العشر طبقات دول.
سبحان الله.
الطبقة الثانية منهم اللي هي طبقة الأقماع والمخاريط. هذه الأقماع والمخاريط في حوالي 120 مليون قمع وفي 8 مليون مخروط في هذه الطبقة. 120 مليون
الطبقة الثانية من
الطبقة الثانية من 10 طبقات بتوع بتوع الشبكية.
من الخارج
لا, دي من الخارج الطبقة الأولانية الإبسيلية وبعدين الثانية دي. هذه الطبقة يعني ما يكون 120 مليون مخروط و 8 مليون من 120 مليون
عود
و 8 مليون مخروط. ال 120 مليون عود دول مسؤولين عن الرؤية في الليل, وال 8 مليون مخروط مسؤولين عن الرؤيه بالنهار.
لكنها متقسمه وظيفيا,
متقسمه وظيفيا
يعني في الضوء وفي الضلمه.
تمام.
يعني اللي في الضلمه ايه؟ المخاريط,
الاقماع,
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 المخاريط
اللي هي الكثيره, لكن المخاريط في اللي في النور,
في النور.
فهذه العين احنا بنتكلم عنها
يعني
احنا قلنا دي يعني في حجم العنب زي ما حضرتك قلت, يعني تزن 8 جرام وقطرها 2.5 سم, فيها 3 طبقات زي ما شفنا في التركيب. الطبقة الثالثة اللي هي الشبكية فيها 10 طبقات. الطبقة الثانية من العشر طبقات فيها 120 مليون مخروط و8 مليون قمع.
رقم
يعني سبحان رقم الله صعب. يعني إعجاز ما بعده إعجاز. نيجي نشوف بقى طبعا العين
عشان زي دي ومنتظمة زي مستقبلات الضوء بعد كده.
مستقبلات الضوء طبعا
دي مستقبلات
الريسبتورز المستقبلات. العلماء عشان يعني شافوا التغيرات اللي هي بتحصل في العين والتفاعلات الكيميائية وكده, عشان يعملوا جهاز يحاكي العين, يعني وجدوا ان هو عشان يعملوا هذا الجهاز هيسع حجم الكرة الأرضية مرتين.
الله.
الخيال اللي هو في حجم ال 2.5 سم
عشان يحاكي
وهيحاكي, بس مش هيبقى زيه يعني,
يبقى
عشان يقوم بهذه عشان يقوم بالوظائف اللي هي بتقوم بها العين.
سبحانك.
فده يعني اعجاز رباني يعني. حاجه ثانيه برضو قبل ما ننساها, بالنسبه للانسان طبعا لما بيجي يبص الجسم المرئي طبعا بيشوف الجسم بيجي شعاع من الجسم المرئي يخش على قرنيه العين, الاجسام اللي هي شفافه في العين, وعلى الجسم الزجاجي يخش على شبكيه العين. بيكون صوره مقلوبه مصغره على شبكيه العين,
مقلوبه
مصغره. هذه الصوره بتقوم تنتقل الى الاريا 17 و18 في المخ, بتتعدل الصوره بتتقلب تروح للمخ, بيعرف ان دي صوره بس ما بيحددش هي ايه. الاريا 19 بتبدا تحدد هذه الصوره اذا كانت صوره انسان, صوره حيوان, صوره حاجه من دي.
بقى شويه بقى انا بحب الناس يعني يتاملوا مع خلق ربنا. يعني في مركزين يستقبلوا الصوره في المخ.
في مركز
بس ما يفهموش الصوره,
في مركز
ما يفهموش هي دي ايه, هي صوره محطوطه,
صوره محطوطه.
اللي بيترجم الصوره دي بتاع يعني صوره الدكتور محمد او فلان او علان, المركز الثاني,
المركز الثالث
اللي هو 19,
اللي هو 19
17 و18 ده في اكسبت اللوب في
تمام. في الاكسبت
17 و18 بيستقبل.
ايوه
و 19 يترجم. طيب بس
الكلام
يعني
ده كله بيحصل في جزء من الثانيه يا دكتور سمير, في واحد على 20 من الثانيه. يعني عشان تشوف الصوره وتدخل الشبكيه وتبقى صوره مقلوبه وترجع تروح للمخ وترجع الواحد يشوفها في جزء على 20, واحد على 20 من الثانيه. يعني في الثانيه بنشوف 5 صور.
احنا معانا مكالمه غاليه, معلش هقطعك معلش.
أيوه.
من بريطانيا دكتور اسماعيل من بريطانيا, اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا
دكتور سمير سفير الدين. دكتور الدكتور
اهلا وسهلا
دكتور حضرتك. معاك الدكتور اسماعيل عبد المجيد خادم الاسلام. انا داعيه في بريطانيا, واشرف اني بكلم حضراتكم في بلدي الاول والاخير مصر.
انت شرفتنا دكتور اسماعيل. الله يكرمك.
الله يخليك يا فندم. الله يخلي حضرتك. الله يخلي حضرتك. حضرتك انا اصلا في مجال الدعوه اصلا في بريطانيا, وفي ناس اسبوع الاحدى هنا بريطانيا الحمد لله رب العالمين, وليا جولات طبعا تاثر من دوله لدوله عالميه في باكستان وفي باكستان وفي الدنمارك ودول كتير جدا الحمد لله رب العالمين.
ربنا يسعدك.
الله يخلي حضرتك. بس طبعا انا في مجال اعتبر رائد, خدت جوائز عالميه في رابطه القران الكريم مع الرياضيات. طبعا اعتبر فكر انها رائد رابط القران الكريم, رابط القران الكريم وسله مطهره مع علوم الرياضيات, ان اصلا حاصل درجه دكتوراه من امريكا في الرياضيات, وحاصل اكثر من درجه علميه في الرياضيات, واقوم بالدكتوراه للمره الثانيه, الدكتوراه الثانيه في علم الاحتمالات التطبيقيه, فقط للرد على من قالوا بعض الاشاعات وبعض يعني واتهم رب العزه واتهم سيدنا رسول الله عن طريق علوم الرياضيات. الحمد لله ولا
ممكن دكتور اسماعيل سريعا كده بعد اذن حضرتك سريعا كده مثل بسيط كده نفهم منه طبيعه
تحت امر حضرتك. في حضرتك برضو يعني لو احنا مثلا هنتكلم مثلا عن علوم الرياضيات, ففي حضرتك في ايه القران الكريم بيقول رب العزه وظل الممدود.
نعم.
في ايه اخرى في موضع اخر في ظل الممدود. حضراتكم في علم في طبعا سيدنا رسول الله كان أمي لا أقرأ ويكتب, لكن سيدنا رسول الله سبحان الله علم كل أساتذة العالم ما هي الرياضيات, وعندك إثبات في علوم الرياضيات وخصوصا علم أحكام المثلثات توجد دالة تسمى دالة الظل, باللغة الإنجليزية تسمى تان فانكشن. دالة الظل هي الدالة الوحيدة في علوم حساب المثلثات التي يكون تعريف مداها من ناقص ما نهاية إلى موجب ما نهاية, وتسمى بالظل. فمن أفهم سيدنا رسول الله ومن أعلمه بأن ذات الظل ممتدة من ناقص ما نهاية إلى موجب ما نهاية. هذا مثال بسيط جدا جدا يا أستاذنا الدكتور.
يا ريت دكتور إسماعيل لو كان في أبحاث عند حضرتك في هذا المجال أو ورق أو كده ياريت تتواصل معنا عن طريق الفاكس أو كده نطلع على هذا وبعدين نستضيفك أو نتواصل معك في هذا الإعجاز المثير اللي هو يعتبر برضه حديث بالنسبة إلينا. مش عايز حاجة من الدكتور محمد.
والله أنا شدني برضو في مداخلة وأعتبر حاليا في على الهواء. أعتقد إنه على الهواء دلوقتي يا دكتور.
أيوة.
أعتقد إنه على الهواء دلوقتي.
إحنا على الهواء.
فحضرتك في عندي بس مداخلة بسيطة جدا عن موضوع فلسفة الدموع, إنه الدموع هي اللي علمت ألكسندر فليمنج اللي هو مكتشف البنسلين أو فطر البنسلين هذا اكتشاف. انه شاف في بدايه 1928 في واحد من يعني حضرتك في فتره من فترات الدموع سقطت على مزرعه فيها بعض الميكروبات, فاكتشف هذا العالم ان هذه الدموع اذابت هذه الميكروبات او قتلت هذه الميكروبات
ما شاء الله.
فنقدر نقول بمنتهى البساطه حضرتك انه الدموع هي اللي علمت هذا العالم ألكسندر فليمنج في بدايه 1928 كيف يخترع فطر البنسلين.
والله
دي من ضمن الحاجات الموجوده حضرتك, دي حاجه من اثر الدموع. الدموع هي اللي بتعلمنا يعني سبحان الله ان الدموع علمتنا ازاي نخترع او نعمل فطر البنسلين. دي كانت بدايه حضرتك. وبرضه يعني لو مداخله بسيطه جدا حضرتك برضه على موضوع علوم الرياضيات والقران الكريم, انه حضرتك انه بالنسبه للرياضيات يا دكتور حاليا ولا فخر, انا اول من قال لا لكل رياضيين العالم الملحدين كفوا عن أذى رب العزة وكفوا عن أذى رسول الله, لأنهم يهاجمون رسول الله ويهاجمون رب العزة بكل الطرق الشريفة, وحتى الآن لا يوجد من يقول لهم لا كفوا عن هذا.
الله يكرمك.
عندي دكتور عندي في بحث أبحاث عملتها عن تحطيم النظرية النسبية بالمعادلات. يوجد دكتور عندي أبحاث عن تحطيم النظرية النسبية بالمعادلات. توجد ما لا يقل عن 22 معادلة لتحطيم النظرية النسبية. هذه المعادلات موجودة في أبحاث عدد الأبحاث الموجودة عندي لإثبات ذلك من علماء العالم الذين يقولون لا نظرية نسبية على سبيل المثال تقريبا 50 عالم. من جميع أنحاء العالم, والقرآن الكريم يؤكد هذه الأبحاث. إذا القرآن الكريم يا دكتور نستطيع أن نوجد منه رياضيات جديدة تحطم النظرية النسبية ونقيم بهذا حجة أن القرآن الكريم هو مرجع أكاديمي لكل أساتذة العالم في تحطم الرياضيات حتى تقوم
الساعة. الله يفتح عليك يا دكتور اسماعيل, الله يكرمك ويبارك فيك يا رب, فتح الله لك وعليك. يعني أنا اتبسطت أقوم من جملة قالها دائما بالاستعمال على محمد
أي.
أن القرآن يؤكد فيه مقولات إعجازية ساعة بتقول أن هذه الأبحاث تؤكد ما جاء في القرآن. لا أحب هذا التعبير, لأن القرآن يؤكد
أي.
كل شيء ولا يؤكد بشيء من كلام رب العالمين. بس ياريك في المعلومة المثيرة دي أن الدموع بتحتوي على مضادات حيوية.
طبعا ده لسه نتكلم
عنه. يعني ده خط دفاع أول يعتبر من جهاز المناعة.
من جهاز المناعة بالنسبة
يعتبر خط دفاع أول زي الجلد والشعر والعرق وكده اللي هو الخط الدفاع الأول.
تمام.
الدموع اللي احنا مش واخدين بالنا منه مش كده؟
مش واخدين بالنا.
مش واخدين بالنا.
فحضرتك احنا كنا بنقول إن الإنسان عشان يشوف مثلا ينظر لصورة ويشوفها بيلتقطها والمخ بيترجمها خلال 1/20 ثانية. يعني الواحد بيشوف 5 صور في الثانية، يعني في الدقيقة 5×60 ب300، يعني في الساعة حوالي كام؟
360
وضرب 24 يعني حوالي 50,000 صورة في اليوم.
في اليوم ايه الجهاز اللي ممكن
الجهاز ما فيه؟ يعني احنا دلوقتي العلماء كتير اقول لك بيشبهوا زي ما حضرتك كنت دلوقتي بيشبهوا العين بالكاميرا. طبعا ده كلام يعني خالي من الصحة، ده بالعكس احنا نشبه الكاميرا بالعين. ليه؟ وطبعا في تميز للعين عن الكاميرا بمراحل كثيره. احنا الوقت لما جينا قعدنا في الاستوديو حضرتك عشان نبدا في الحلقه، الاستاذ المخرج قعد يظبط فينا يجي ساعه في تظبيط الفوكس والزوم والعين والايه والضوء وحاجات من دي. العين تلتقط الصوره بدون اي تظبيط، يعني هي بالنسبه لبؤبؤ العين او نين العين
بيظبط
الضوء اللي داخل، يعني بياخد الضوء على قد الكميه المطلوبه، وبتلتقط العين في الضوء وفي الظلام. ممكن تلتقط صورة في الظلام عادي وتبقى صورة يعني برضو زي في الضوء بالظبط. تاني حاجة
زي العادة الحدقة دي بتضيق وتوسع.
سبحان الله، في عضلات لا إرادية، عضلات لا إرادية.
بس أنا عايز أوصل لدي مش إرادة الإنسان،
مش إرادية. تاني حاجة بالنسبة للعين برضو، إن إحنا الوقت يعني عشان إحنا نتكلم أو الكاميرا الزوم والحاجات الجديدة اللي بيقولوا عليها دي أو أحدث، يعني الواحد لما يدخل الاستوديو تصور لك ده صورته صورة يعني فورية. طب ما هو انت دلوقتي بتحط فيلم والفيلم بيخلص بتحط فيلم تاني غيره، لكن الشبكيه فيلم لا متناهي من الصور. الشبكيه ديت بتاع الانسان
طول العمر،
زي ما حضرتك قلت طول العمر. شوف انت في اليوم ما تاخد لك 50,000 صورة بدون تحميض بدون نيجاتيف بدون حاجه من دي، والعين قادر ان تلتقط في الضوء وفي الظلام وفي النور في القريب والبعيد.
سبحان
هذا الاعجاز ما بعده اعجاز.
سبحان الله،
يعني لا نملك بعد هذا الاعجاز الا ان نحني الجباه لخالق الموت والحياه. سبحانك ما خلقت هذا
الكل. نسينا كثيرا او بننسى.
دي بالنسبه للعين اللي هي الحجم ده. تعالى بقى احنا
طب لو مركز من دول يا دكتور محمد بعد اذنك، انا عايز اربط الناس بس بقدره ربنا وبنعمه ربنا.
ايوه،
ان كثيره من النعم الناس بتنساها من الف النعمه. ادي انا بشوفه خلاص
كل يوم
يعني الف النعمه تنسي الانسان المنعم الاعلى جل وعلا. لو مركز من 17 او 18 حصل فيه خلل او 19، يعني معلش بقى يحصل ايه؟ قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به. المركز ده بيمثل ايه في المخ؟ يعني مش
مفيش نقطه،
يعني مش نقطه في نقطه ابره كده
ذره في فلاه
مش كده؟ لو اصيب بخلل الواحد ما خلاص،
لو خلاص انتهت
مش كده؟
انا اقول لحضرتك مثال تاني بسيط، قرنيه العين. القرنيه بتاع العين انا بقى دايما بقول التعبير ده
اللي هي
الجزء الشفاف ده اللي بنشوف منه ده اغلى سنتيمتر في مكعب في العالم، لان دي لا تقدر بملايين الجنيهات. ان افترض ان دي حصل فيها عتامه او الانسان فقدها او كده، ده ما عادش هيشوف حاجه
خلاص.
يبقى دي نعمه بسيطه
حتى لو العين كلها كويسه،
حتى العين كلها كويسه هي الحته دي اللي بتشوف منها
الشفاف. الجزء الشفاف
فده اغلى سنتيمتر مكعب في العالم. يعني احنا عشان نيجي نتكلم يعني هذه النعمه الوحيده. واحنا طبعا الحديث اللي كنا ما اعرفش مدى صحته، اللي هو الانسان اللي جاء يوم الحساب وقال ربنا ادخلني الجنه بعملي، فقال له لا برحمتي. ووزن نعمه الابصار البصر، وجد ان يعني رجحت نعمه البصر. نعمه واحده تكفي عبادته 70-80 سنة. دي نعمه. دي نعمه العين بس. ما بالك احنا طول سمير بنتكلم، يعني بنتكلمش حتى في العين دي. احنا قلنا العين اللي هي قد الزيتونه، اللي هي 8 جرام اللي هي 2.5 سنتي حجمها.
لا اله الا الله.
الدمعه بقى اللي بتخرج منها
هو ده موضوعنا بقى.
ده يعني بنتكلم على حاجه يعني مش عارف هي الدمعه دي نقطه ميه. يعني تخيل بقى. يعني
يا دكتور محمد جزاك الله خيرا، انت منورنا الليله.
الله يكرمك دكتور سمير.
يعني ما هي الدموع؟ يعني ايه الدموع دي؟
والله هي الدموع
اللي بصراحه يعني لما قرات البحث انا ذهلت والله. يعني هو الدموع في العين وخلاص واحد مش واخد باله. ما هي الدموع يا دكتور محمد؟
يعني هي الدموع يعني هو زي ببساطه خالص للناس العاميين، هو ذلك السائل الرقاق اللي بيخرج من العين. ميه الدموع هي هو السائل اللي بينزل من العين عند البكاء او عند التأثر بموقف معين.
بس يعني هو مش موجود طبيعي.
هذه الدموع لا ما هنقول لحضرتك لسه الدموع ديت هذه الدموع يعني العلماء بحثوا كثيرا في اسبابها وفي اعجازها، وما زال طي الخباء حوالي 70% من اعجاز هذه الدموع. هم وصلوا ل 30% من الاعجاز بتاعها. الدموع ديتي عبارة عن سائل ملح المزاق. سائل ملح انت بتيجي لو حصل دموع فيه ملح شوية. تركيب الدموع بتتكون من مركبات راقية جدا يا دكتور سمير، الصوديوم البوتاسيوم الكالسيوم المنغنيز، فيها فيتامينات، فيها أملاح معدنية، فيها إنزيم اسمه ليزوزيم، إنزيم ده بيقي العين من البكتيريا الضارة، فيها 60 نوع من البروتينات. هذا السائل احنا بنشوفه له بنقول دي نقطة دموع نازلة من العين، دي بتتكون من هذه المركبات الراقية كلها. ومش كده وبس يا دكتور سمير، الدمعة دي بتتكون من ثلاث طبقات. الدمعة دي نفسها لها ثلاث طبقات اللي احنا بنشوفها دي، طبقة داخلية
اللي تحت الميكروسكوب بقى
تحت الميكروسكوب طبقة داخلية يعني، وطبقة وسطى وطبقة خارجية. ربنا سبحانه وتعالى منح الطبقة الخارجية دي خلاها طبقة زيتية عشان تمنع تبخر الايه الدموع من العين.
لا إله.
الطبقة الوسطى دي طبقة مائية عشان تحافظ على قلق العين وتحافظ على النظر
الرطوبة.
الطبقة اللي هي الداخلية طبقة اسمها ميكويد، دي بتعمل على تسديد وطلاء الايه مخاطية، بتعمل تساعد على تسديد وطلاء العين.
يعني اللي فوق زيتية عشان تمنع التبخر.
الوسطى مائية
لو مكنش موجودة
هتتبخر. هتتبخر. الوسطى مائية عشان تعمل تسديد وطلاء تحافظ على قلق
العين، وبعدين
المخاطية اللي تحت. هذه الدمعة اللي احنا شايفينها نقطة المية لها ثلاث طبقات فيها مركبات راقية جدا، وفي نفس الوقت ما نيجي نتكلم على وظائفها دي ما بتخرج دي لها
بتعمل الصورة ولا
فعل السحر يعني. صورة تقريبا مش تركيبها نجيب تركيب الجهاز الدمعي كده في الصورة الموجودة.
تركيب الجهاز لا التاني، جهاز الدمع التانية بقى
الصورة اللي بعدها.
لا
برضه دي القناة الدمعية اللي فوق ديت اللاكتمال جراند، دي القناة الدمعية. هات لي بقى الصورة اللي قبلها اللي بعدها.
هي دي
يا دكتور سمير، دي دلوقتي الدموع دي
العين هي قدامنا.
دي العين قدامنا هي
ودي الغده الدمعيه فوق.
رسم توضيح ده طبعا احنا بنتكلم على الدمعه اللي بتنزل بتيجي ازاي، مصدرها ايه ومنشاها ايه. هذه الغده الدمعيه اللي فوق دي عباره عن زي حبه اللوزه اللي هي الغده الدمعيه دي حضرتك دكتور سمير موجوده في الوجه. طبعا العين موجوده في اعلى الوجه فوق هنا في الايه في الحجاج. الحجاج ده فيه الحجاج ده اسمه باللغه العربيه اللي هو التجويف العين. ده في حته او نتوء داخلي خارجية في الناحية الطرفية موجودة فيه الغدة الايه الدمعية دي،
ساكنة
فيه الغدة الدمعية دي في
محاطة
بتفرز الدموع. تخرج الدموع
دي تحت تأثير ايه يا دكتور؟ تأثير الاعصاب.
الدموع دي تحت تأثير الجهاز العصبي. الجهاز العصبي
جهاز العصبي يعني ممكن الجهاز العصبي برضه هو السمبتاوي.
تخرج هذه الدموع في القنيوات الصغيرة اللي حضرتك شايفها دي، تقوم تمشي على اللي هي ملتحمة العين، تبدأ تمشي على ملتحمة العين تعمل طية تسديد وطلاء للعين، تخش على الفتحة الدمعية العروية والسفلية، يبدا يخش على الكيس الدمعي، يخش على القناه الدمعيه، يخش جوه مجرى الانف.
اللي هي
يخش جوه مجرى الانف. لذلك احنا
واحد ساعه ما بيبكي ممكن ينزل.
الله ينور عليك. زي ما الناس يقول لك ليه ما الواحد بيعيط بمنافره
لانها فتحه واحده
كانها فتحه واحده. ده ازاي تخرج الدموع من العين. الدموع حضرتك زي ما قلت يعني هي
انا المعلومه دي مثيره اللي هي الطبقه الزيتيه والمائيه.
ثلاث طبقات يعني مش صوره يعني واحده. ربنا ما خلقهاش عبث.
ربنا خلقناكم عبث. وفي عبث هنا بقى يعني في عبث ازاي؟ طب ممكن الطبقه تيجي بدل طبقه باظت الدنيا.
باظت الدنيا صح.
يعني لو الميه جت فوق اتبخرت وكل سنه وبعدين العين بقت لزجه ما اعرفش نشوف حاجه.
تمام. هذه الدموع نوعين.
والله دي حلقه في الذكر على فكره يعني الحلقه دي نعتبرها حلقه في الذكر
ان شاء الله.
اي والله اتفضل.
الدموع دي يعني اساس نوعين بينبثق منهم جميع الانواع الثانيه يا دكتور سمير. الدموع الاساسيه اللي زي ما حضرتك قلت عليها دي، اللي هي دي ربنا خلقنا بها كانسان وحيوان وجميع المخلوقات، اللي هي الدموع الاساسيه دي ثابته في نوعها وفي كميتها. دي وظيفتها ان هي تحافظ على ترطيب القرنيه عشان الانسان يشوف كويس، دايما ماشيه على السطح الايه القرنيه راحه جايه.
فيلم خفيف كده.
فيلم خفيف. ده موجود. دي دموع اساسيه ربنا خلقنا بها.
نعم.
في تاني دموع تانية دي انعكاسيه. دي بقى اللي هي بتيجي نتيجه مؤثر وزي ما قلنا تحت تاثير الجهاز العصبي.
ريفلكس يعني.
ريفلكس.
اقول انعكاسيه دي مش طبيعي يعني
مش طبيعي بتيجي نتيجه مؤثر. انت هاي واحد مثلا في المطبخ بتقشر بصل مش عارف ايه، واحد تعرض لنشادر، واحد تعرض لتراب في عينه وماشي كلام من ده، كل ده بيأثر بيعمل دموع انعكاسيه.
تقوم مزودها
تزود الدموع بقى
بس بنفس المصدر يعني.
بنفس المصدر. في طبعا انواع ثانيه للدموع، فيها دموع بقى الالم الجسدي، دموع الياس، دموع التماسيح زي ما قلنا، دموع المراه، دموع البكاء من خشيه الله تعالى. في انواع كثيره للدموع. يعني لو جينا
يعني دي تحت بند انواع الدموع.
انواع الدموع يعني الدموع الاساسيه في نوعين اساسيين.
تقسيمه كبيره اللي هي
الطبيعيه والاساسيه والانعكاسيه.
انما بعد كده الانعكاسيه
بينبثق منها جميع انواع اللي انت حضرتك
عايز تحب تكلمنا على ايه على اهمهم يا دكتور؟ يعني
هو طبعا أغلى يعني دمعة أغلى دمعة وأفضل دمعة وهي دمعة البكاء من خشية الله.
الله
دي دمعة دي الله. يعني بيقولوا يعني لؤلؤية البريق وصافية دي دمعة بقى التوبة دمعة الندم دمعة الخشوع دمعة التبتل في الصلوات دي طبعا يعني لو جينا نتكلم على فوائدها ولسه نتكلم في فوائد الدموع دي يعني بتعطي الإنسان يعني فان فيه واحد يعني أجنبي حتى مش مصري يقول لك إيه يعني تعلم كيف تبكي فستتخلص من 90% من العلاجات اللي انت بتتعرض لها يعني عشان الواحد
ثاني الحقيقة
يعني بيقول لك يعني إذا تعلمت كيف تبكي فإنك بذلك تتخلص من جميع الأدوية التي تتعطى.
يعني البكاء مش ضعف ولا حاجة.
لا البكاء ضعف من النوع.
يعني مش ضعف.
من النوع ضعف
يعني كثير البكاء ما يقولوش بقى ضعيف أو حساس أكتر من
والله
لازم.
والله هي حضرتك دي يعني إحنا عندنا هنا في مجتمعاتنا بتاعتنا بيعتبروها ضعف. وإحنا دائما حتى من علم أولادنا نشوفهم يقول لك ما تعيطش يا ابن تراجل الراجل ما يعيطش.
ده غلط.
وبيعزو هذا البكاء للمرأة وكده وطبعا ده غلط لأن البكاء من خشية الله ده من صميم الإيمان. واحنا يعني لنا الأسوة والقدوة في بكاء خير البشر صلى الله عليه وسلم يعني بكى كثيرا وفي مواقف كثيرة متعددة نذكرها. فالبكاء من خشية الله ليس ضعف في الإيمان ولكنه من صميم الإيمان. الرسول عليه الصلاة والسلام بكى عند فراق ابنه إبراهيم وقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما قال ربنا وإن لله وإن إليه راجعون.
يعني البكاء يعني
ليس عيبا وليس عيباً. ضعف في الإيمان البكاء يعتبر من صميم الإيمان.
هم ليه بيقولوا المرأة لما بتبكي بتبقى يعني ولا بتمثل علينا ولا
والله وحضرتك يعني
أنا عايز أعرف الحقيقة
هو الحقيقة في دموع المرأة بالذات يعني أنا ما يعني ما أحترم الجميع للنساء أيوه. عشان ما نزعلهمش هو دموع المرأة لها شقين
أيوه.
في شق عاطفي اللي بيقولوا عليه لرهافة المرأة ويعني رقتها وكده إلا أن السبب الأساسي دكتور سمير وهو سبب فيسيولوجي في تركيب جسم المرأة
وهو يعني مش العاطفة بقى ولا
مش العاطفة وهو زيادة هرمون البرولاكتين في المرأة عن الرجل الله. بنسبة 5 إلى 1 وهو البرولاكتين ده بيفرز اللبن ومسؤول عن إفراز الدموع هو موجود في المرأة بنسبة يعني 5 إلى 1 بالنسبة للمرأة للرجل.
فطبعا السر ان المرأة بتبكي يعني كثيرا
وسريعا والله هو احنا برضو بنقول ان ساعات المرأة بتستخدم الدموع كسلاح يعني لكي تصل الى ما ايه
بس مش
ما
حقيقية ما بقى
حاجة بقى يعني
بس هي تبقى تتكع الزرار
لا هو فعلا زبطت قولتها يعني هي دموع المرأة يعني لها شقين شق عاطفي وده عشان ما نزعلهمش
العاطفي ده مشترك بين الرجل والمرأة
ما نزعلهمش لكن
ما هي تبكي كثيرا او دموعها اسرع
لوجود هرمون البرولاكتين الموجود
في جسمها حقيقة علمية بقى
حقيقة علمية
بعد كده نقول لها بقى ايه
البرولاكتين بتاعك عالي
طيب بعد البكاء من خشية الله او اغلى دمعة
ايوه
اصدق دمعة بعد البكاء من خشية الله
اصدق دمعة وهي يعني دمعة المظلوم أو يعني هي الله. الإنسان وطبعا وأصفى دمعة وهي يعني الدمعة اللي هي دمعة الأطفال برضو الأطفال دمعهم
صادق
يعني البراءة دموع البراءة
لا يمثلوش كان حضرتك لك بحث قريب في مؤتمر إعجاز الثاني في الجزائر دكتور محمد
أيوه.
كان ياريت تحدثت عنه سريعا
حضرتك هو ده كان برضو المؤتمر كان يعني عقد في الجزائر في سنة 2009 وكان عن الإعجاز في العلوم الطبية أنا تقدمت ببحث عن البكاء خشية وعلاج أو الدموع خشية وعلاج كان البحث بتاعي اسمه دموع خشية وعلاج وهذا البحث يعني معظم الناس برضو لقروا كتير لأنه كان موضوع جديد الموضوع ده دكتور سمير أنا استخدت فكرته
خشية وعلاج
البكاء خشية وعلاج استخدت فكرته من حاجة بسيطة جدا يعني وأنا بطالع كده في المجلات الأجنبية وجدت أن فيه يعني مؤتمر عقد في سنة 1985 في جامعة ميتسونا بأمريكا وكان هذا المؤتمر بعنوان ابكي تعيش اكثر هم إبكي. هناك في الغرب بيقولوا كده ابكي تعيش اكثر
تعيش اكثر
طبعا انا لقيت الموضوع ده احنا اولى بهذا الموضوع من الناس دي القرآن عندنا مليء بالايات الكثيره والسنه مليئه بالاحاديث المتواتره عن البكاء
يخرون الاذقان
فبدات انا افكر في الموضوع ده وابحث الى ان وصلت لهذا الموضوع ووصلت لان في علم اسمه علم الدموع حاليا موجود هذا العلم المفروض بيدرس بره المفروض احنا اولى بندرسه هذا العلم يعني بيدعو إلى أن الإنسان يستخدم الدموع دي يحللها زي ما بحلل الدم وبحلل البول لأنها بتدي معطيات يعني للطبيب كثيرة جدا ممكن يعالج بها أمراض كثيرة نفسية وأمراض عضوية في جسم الإنسان يعني في علم اسمه الدموع
مش للعيون بس
مش للعيون بس لا ما هي الكله
يعني تحليل العيون
تحليل الدموع
زي تحليل الدم والدم وكده
ده
ساعدنا على اكتشاف أمراض
ساعدنا على اكتشاف أمراض كثيرة جدا
ده كلام جديد على فكرة
ده كلام ده
يعتبر كلام جديد
بس هو ده احنا الوقت حتى بحثنا في الجامعة المنصورة بدأنا نبحث في الموضوع ده عشان نعمله عملي مع سادة المخ والأعصاب برضو كده على أساس الموضوع ده يعني يخرج من طي النظر إلى طي العملي. ربنا يسهل.
في صعوبة دكتور محمد.
هيبقى في صعوبة.
يعني خلي الواحد يعيط بسرعة زي عشان تحلل.
والله هم
الدموع يعني العادية دي ممكن.
هي الدموع العادية هم كانوا عملوا في أمريكا برضو بحث على حوالي 3000 شخص رجل وامرأة. وهما بيقولوا يعني انت بتسجل مثلا مذاكرتك النهارده بكيت كم مره او بكيت امتى او كلمين ده وبتاع, فوجدوا ان فعلا نسبه البكاء بين الرجل والمراه من 5-1. المراه بتبكي اكثر 5 مرات من الرجل. 5 مرات المراه تبكي, الرجل يبكي مره واحده. فطبعا يعني ايه دي كانت دراسه, وفي ناس قال لك انهم استريحوا جدا بعد البكاء. يعني 90% منهم حسوا براحه يعني تامه بعد ان تقنصوا من البكاء.
طب هو البكاء يعتبر نعمه, ما ربنا سبحانه وتعالى يقول انه هو اضحك وابكى.
تمام.
فالبكاء هنا نعمه من الله عز وجل.
البكاء نعمه.
ولذلك اللي بيحرم من البكاء او يبقى عينه جامده اللي بيسموه جمود العين,
الجفاف العين,
بالتالي دليل على قسوه القلب. دكتور محمد,
هو جفاف العين ده دليل على قسوه القلب, والانسان اللي عينه جافه ده طبعا بمعرض لكثير من الامراض. واحنا حضرتك برضو المؤتمر احنا خرجنا منه ان احنا المفروض احنا برضو اليومين دول ما تشغلناش المدنيه والحضاره عن ان احنا يعني الواحد يعني يخلو بنفسه في جوف الليل ويخلو بينه وبين الله, يعني يبكي من خشيه الله سبحانه وتعالى. دي طبعا دي هتفيده نفسيا وهتفيده صحيا, لان احنا الوقت بنعاني من الاميه في المشاعر. دكتور سمير, نعم. احنا كلنا الوقت اليوم الاميه في المشاعر, ما عادش الناس كلها بتجري على شغلها ورايح جاي وجاي, ما فيش حد بيبكي من خشيه الله, بيبكي من ضياع صفقه, ضياع حاجه, فلوس, كلام من ده, لكن ما بيبكيش لاجل الله سبحانه وتعالى.
البكاء النبي اللي مش موجود,
بكاء خير البشر.
البكاء النبي مش موجود, مش موجود. بكاء على حطام الدنيا
ده اللي موجود. فاحنا بنعاني من الاميه في المشاعر, ويعني ده القرن ده في نهايه القرن ده يعني هيصاب الانسان بامراض كثيره جدا. وزي ما قلنا العين الجافه دي صاحبها بيصاب بامراض عده, من ضمن هذه الامراض يعني قسوه القلب زي ما حضرتك قلت, بيصاب اولا باحتقان في الغشاء المخاطي, بيصاب بالامراض النفسيه والعضويه كلها, بيصاب باهم حاجه قرحه المعده وقرحه الاثنى عشر. دي 90% منهم
من قلة البكاء,
من قلة البكاء
يعني
من كبت
تنفيس
البكاء. من كبت البكاء وحبسه, فبيبدأ الإنسان بيحس بالموضوع ده. لكن فلازم احنا نطلق العنان لنفسنا ونبكي عشان نتخلص من هذه السموم اللي موجودة في جسمنا بالبكاء والدموع, على أساس ان احنا يعني نتخلص من هذه الأمراض.
طيب حضرتك ذكرت بكاء النبي عليه الصلاة والسلام.
بكاء النبي عليه الصلاة والسلام ولنا فيه الأسوة والقدوة الحسنة. رسول عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام قرأ آيتين على لسان سيدنا عيسى عليه السلام, وهي قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى الرسول عليه الصلاة والسلام بكاء شديدا ورفع يديه إلى السماء وأخذ يقول يا رب أمتي أمتي. فأرسل الله سبحانه وتعالى إليه جبريل وقال له انزل يا جبريل إلى محمد وقل له ما يبكيك, والله سبحانه وتعالى أعلم بما يبكيه. فلما نزل إليه سيدنا جبريل قال له ما يبكيك يا رسول الله, قال له أمتي أمتي. فرجع إلى الله سبحانه وتعالى وبلغه بهذا, فقال له بلغه أن سنرضيه في أمته
ولا نسوم.
الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبكي خوفا على أمته ورحمة وشفقا بأمته. عليه الصلاة والسلام زي ما قلنا بكى لفراق ابنه إبراهيم, بكى لفراق السيدة خديجة, بكى لفراق بنته فاطمة, بكى لفراق الصحابة وعمه وغيرهم. الرسول عليه الصلاة والسلام برضو موقف آخر عندما يعني طلب من ابن عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه القرآن, فقال له أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله, قال له فإني أحب أن أسمعه من غيري. فبدأ عبد الله بن مسعود يقرأ في سورة النساء حتى إذا بلغ إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا, عندئذ قال له حسبه. فنظر إليه عبد الله بن مسعود فوجد عيناه تزرفان من الدموع. هذه هي الرحمة التي قال الله عنها سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذا هو خير البشر, لنا فيه الأسوة ولنا فيه القدوة الحسنة. وإزاي نقول إن البكاء ضعف والبكاء مش من صنوع الإيمان, ده الرسول عليه الصلاة والسلام. وطبعا صار على نهج الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة رضوان الله عليهم. فكما نعلم أن سيدنا عمر بن الخطاب كان في وجهه خطان أسودان من كثرة البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. سيدنا عثمان كان يجلس أمام القبر ويقول القبر أول منازل الآخرة ويجلس يبكي طول الليل. سيدنا علي, سيدنا أبو بكر كان يعني يتوضأ طول الليل ويقوم الليل ويبكي من خشية الله سبحانه وتعالى. فالصحابة رضي الله عليهم والتابعين وكل من جاء بعدهم أخذوا هذا النهج. لأن طبعا البكاء من خشية الله ده يعتبر من صميم الإيمان وبيعالج أمراض كثيرة زي ما قلنا, وفي نفس الوقت ده يعتبر تقرب لله سبحانه وتعالى.
طيب يا دكتور محمد, في حاجة اسمها دموع التماسيح ايه دموع التماسيح دي؟
والله دي حضرتك برضو من انواع الدموع زي ما احنا قلنا, دي بتطلق للدموع الخادعة, الانسان اللي هو الخادع اللي هو يعني ايه ليس صادق في مشاعره. ودي لها قصة. التماسيح طبعا من الحيوانات التي استعصت على الدمع عند العلماء. العلماء حاولوا يفهموا هذا الموضوع فما عرفوش ابدا, رغم ان التماسيح لها قناة دمعية ولها يعني غدة دمعية ولها كل يعني جهاز الدم موجود فيها الا انها ما بتبكيش. فلكن التمساح بيبدا بعد ما يلتئم فريسته بيبدا يخرج يعني راسه من الماء ويبدا يفتح فمه, تبدا تجد الطيور الصغيرة تبدا تنظف فمه من الاكل وكلام من ده, فيبدا يبكي من فرط النشوة في هذه اللحظة, بيبكي من فرط النشوة. فده بكاء ما هوش بكاء زعل ولا حزن, فلذلك أطلق هذا الموضوع على دموع التماسيح
الكاذبة.
وفي برضو رأي تاني بقولهم إن التمساح بيبكي برضو لأن من كل ما بيأكل فريسته وكده بتزداد نسبة الأملاح في جسمه, فيبدأ يبكي عشان عينه تطلع الملح الزائد منه عن طريق الإيه البكاء. فده برضو يعني رأي تاني بالنسبة للعلماء. إذن ده بيطلق على الإنسان الغير صادق في مشاعره اللي هو يعني بيبكي ليس بكاء حقيقيا. يعني
هرجع تاني لإعجاز الخلق في تكوين الدموع يا دكتور محمد.
تمام.
لأن هي لو كان في خلل في نسبة الحموضية والقلوية في الحموضة هذا مشكلة.
تمام.
أنت مثلا سائل الأذن وسائل الفم وسائل الأنف والسائل اللي في العين, ده إعجاز خلق في كل هذه السوائل.
تمام.
يعني هنا مر, هنا حادق, هنا حامض, هنا مائي. هذه المنظومة يا ريت تحدثنا عنها دكتور محمد في إيجاز, يعني إن بتختلف السوائل تبع وجودها.
هو دي طبعا ربنا سبحانه وتعالى لا ربنا سبحانه وتعالى خلق كل حاجة لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. يعني احنا عشان العين معرضة للأتربة والغمار وكلام من ده لازم يكون السائل بتاعها مثلا يكون يعني اي حاجة تجيله او تيجي تتأثر بيه, يعني مثلا مالح حس ان هو يميت اي ميكروبات تيجي تقترب منه.
أيوه.
برضو الاذن عشان حاجة تدخل الاذن لازم يكون برضو يعني مر عشان اي برضو حاجة تدخل فيه تبدأ. يعني اذا ربنا خلق كل حاجة كل جهاز او كل عضو لوظيفة معينة خاصة به وحباه من ضمن الحاجات الواقية له ما يمنع من دخول الميكروبات او الحاجات التي تؤذيه داخل هذا الجهاز. يعني
مش عارف جاني معنى دلوقتي كده سريع اللحظة, يعني ان الجسد الانساني شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بجسد الامة اللي احنا الوقت حاليا بنحاول نحافظ على الامة. مثل المسلمين
في توادهم وترحمهم,
مثل المؤمنين في توادهم
وتراحلهم
بتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد, إذا اشتكى منه عضو
تداعى له بالسهر والحمى.
بالسهر والحمى يعني لو جرثومة دخلت مثلا وعملت التهاب في اللوز تبص تلاقي الحرارة ارتفعت وجهاز بقى كرات الدم البيضة اشتغل وكده. فالأمة الآن معلش بقى احنا دايما في الإعجاز بنطوف دايما كده بنضاف حول المعاني الإيمانية. الأمة الآن في حالة إلى أن تفهم هذا الحديث وهي تعاني التمزق والتحزب والتشرذم وخلافه, انها تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى خلق كل عضو وجعل لكل عضو صحة وسلامة وكمال تكوين.
تمام.
وكل عضو لوحده. هل يا دكتور محمد بصفتك الطبية ترى ان اي عضو في الجسم من فيه العين وده تخصص فضيلتك يمكن ان يعمل وحده؟
لا طبعا,
بمنع عن الجهاز العصبي او الدوري.
لا ده طبعا هو الجسم بالضبط زي ما حضرتك شبهته ده دوله. يعني انا ليا كتاب اسمه الجسم البشري ذلك الدوله الربانيه, ده بيتكلم على الجسم البشري ان ده دوله منظومه داخل لها رئيس ولها وفيه مرؤوس وفيه جنود فيها. يعني الدوله ديتي المسؤول عنها والمسيطر عليها الجهاز العصبي. الجهاز العصبي ده هو المسؤول عن كل حاجه, ما فيش حاجه بتخرج خارج عنه, لا كله بيطوع امره. إن افترض ان واحد مثلا اصيب بحاجه ولا مخ مثلا لدعته حي او تعبان او حاجه من دي, ايده مثلا تبدا الايد تبعد عن المجال وبتاع بتاخد نفسه, دي بيبقى بيجي الامر من الجهاز العصبي ان الايد تبعد عن الايه عن مجال الخطر. يبدا مثلا الدم يشتغل, يبدا بعد كده
يعني جهاز المناعه بقى.
اجهزه الدفاع كلها تبدا تشتغل. فكل جهاز له وظيفه خاصه يقوم بها في الوقت المحدد له, عندما يصدر له الامر من الجهاز العصبي يفعل كذا بيفعل. لكن ما فيش حاجه بتشذ, لو شذت حاجه عن هذه القاعده بتبقى يعتبر حاجه حاله مرضيه
خلل.
وتكون خلل ويبدا يجب ان هو يعالج.
انما الاعضاء كلها بتتكاتف
تتكاتف كلها
تتساند وتتعامد لكي تخرج المنظومة إلى هدف معين وهي مصلحة الإنسان.
الله ينور عليك.
هكذا أفراد الأمة
كله
وهكذا تجمعات الأمة لابد أن تتكاتف وأن تتساند لتحقيق خير الأمة. ده أصل الذي شرع
هي.
هو الذي خلق
هي.
وإذا كنا نتحدث الآن عن إعجاز الخلق في هذا الجسد في العينين والأذنين واليدين والرجلين والجهاز العصبي والدوري والتناسلي والبولي
أي.
بهذا الإبداع وبهذه العظمة أيضا شرع الله. دي يعني فكرة ثانية أتتني الآن أن شرع الله عز وجل لا خلل فيه ولا عبث ولا عشوائية ولا مصادف. هو نفس الإبداع اللي بيهاجم شرع ربنا يعني.
تمام.
ما احنا بنتكلم الوقت لابد أن نعطي عطاء الإعجاز أو عطاء خلق الله للإنسان عشان نقول إذا كان ربنا بيقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه مفهوم المخالفة نقول هذا شرع الله فأروني ماذا شرع الذين من دونه.
الله ينور عليك.
صح مش كده؟
ينور عليك. صح.
فمهاجمة شرع ربنا أو الخوف من شرع ربنا أو الحملة الشعواء شرع ربنا هذه حملة غير مبررة. الدليل أن ربنا هو اللي خلق.
تمام.
تخدمه حضرتك.
تمام.
طيب هنرجع تاني لآيات البكاء يا دكتور محمد اللي هي ذكرت في القرآن أو آيات الدموع برضو ما فيه تقريبا ذكر الدمع مرة
هو يعني البكاء ذكر في القرآن 7 مرات والدم والدموع ذكرت في القرآن مرتين.
أيوه.
الله سبحانه وتعالى يقول بالنسبة للبكاء وأنه هو أضحك وأبكى والقرطبي يقول أنه خلق أسباب الضحك والبكاء وعطاء ابن مسلم بيقول أنه هو إيه أفرح وأحزن.
أيوه.
دي حاجة. الثانية اللي هي ايه فليضحكوا قليلا وليبكوا
البكاء
وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون.
فليضحكوا
قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. الآية الثالثة فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين.
انطرف حول بعض المعاني كده
يعني هي
فليضحكوا كثيرا هنا في الدنيا
وليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا والإنسان
كثيراً
المنافق يبكي كثيرا في الآخرة.
إنما لو ضحك طول العمر ده ضحك قليل.
تمام.
مش كان يضحك كتير قوي أو يضحك يكون قليل.
أيوه.
إنما في الآخرة هيبقى الكل بكاء.
تمام.
ونسأل الله أن يفرحنا في الآخرة.
الله ينور عليك. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. يعني إذن السماء والأرض بتبكي بتبكي على فراق الأخ فراق الإنسان المسلم المؤمن. إذن هي ما بتبكيش على المنافق ولا على الكافر. فما بكت عليهم السماء والأرض
هي بتفرح
وإذن دي برضو فيها يعني برضو
إن العبد الفاجر في
الله ينور عليك
في الصحيحين إذا مات العبد الفاجر إذا مات المؤمن بكى يعني تاني كده إذا مات العبد الفاجر فرح لموته البلاد أو استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب لأن الفجر والذنوب والمعاصي شؤم إيه على البلاد والعباد والشجر والدواب وصلاح العبد بركة على البلاد والعباد والشجر والدواب دي فما بكت عليهم السماء
ودي فيها برضو لفتة ظريفة طول سمير ان اذا ربنا عشان يعبر عن المؤمن او فراق المؤمن بتاع بالبكاء اذا البكاء ده ليه فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى.
طبعا
يعني دي برضو لفتة كده بالنسبة برضو ايه ويخرون للأذقان يبكون ويزيدون خشوعا.
طيب
سبحانه وتعالى
في علاقة بين البكاء والخشوع
قرن البكاء بالخشوع والخشوع ده بره بيعملوا بحث عليه عن ليه عن التامل ما يعرفوش حاجه اسمها الخشوع بيقولوا عليها التامل التامل ده الخشوع ربنا حتى قرنه بالسجود يعني اذا عشان يبقى واحد ساجد ويعني السجود مع الخشوع في نفس الوقت يبقى ده بيبين اهميه الايه البكاء من خشيه الله سبحانه وتعالى وقلنا الدراسات قالت ان التامل ده او الخشوع بيزيد قدره الجهاز المناعي وبيعالج الامراض القلبية أمراض الشريان التاجي وشريان الرئة والحاجات دي وأمراض الانسداد الشريان العيني وجميع الأمراض اللي هي النفسية والعضوية.
يبقى صدق رسول الله
أن قيام
الليل مطردة للمرض.
تمام.
يبقى البكاء ليلا ومع قيام الليل بيعالج أمراض حضرتك قلتها الوقت.
تمام.
ده من الإعجاز العلمي في قيام الليل برضه.
في قيام الليل طبعا. ويخلون الأذقان يبكون ويزيدون خشوعا وبرضو دي في سورة مريم برضو إيه إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكية
وبكية
خروا سجدا وبكية
كلها مدح
دي كلها برضو
كلها مدح للبكاء
للبكاء
له علاقة بالسجود وبالخشوع
علاقة بالسجود والخشوع بالنسبة للدم
يبقى اللي تجمد عينه خطرة من الزمن فيبكي على قلبه بقى
طبعا
يعني دي علامة صين يعني.
والله علامة الدكتور سمير, ودي احنا بنقولها برضو في ساعات كتير, ممكن الواحد يشوف موقف مؤثر تلاقي واحد بكى والتاني ما بكاش, ما هي دي برضو. سيدنا علي رضي الله عنه بيقول ما بكت عين إلا وراءها قلب. يعني إذا يعني لو القلب ده متعلق بالله سبحانه وتعالى ورقيق هيبكي من هذه الموقف. في واحد يبكي وعشرة ما بيبكوش, ده معناه ان في قسوة قلب عند هؤلاء الناس,
القلوب متفاوتة.
بالنسبة للدمع يعني وردت في كلمة الدمع في آيتين من آيات القرآن, تولوا وأعينهم تفيض من الدمع
حزنا
ألا يجب ما ينفقون, وإذا سمعوا ما أنزل إلى رسوله ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق.
إذا يمكن نقف عن التفيض دي,
التفيض دي يعني
يدمعون مثلا,
دي يعني لفتة طريفة جدا. إحنا برضو قبل ما نقول كلمة التفيض بنذكر إن الإنسان العادي يا دكتور سمير بيفرز في اليوم 1.5 سنتيمتر مكعب من الدموع في اليوم.
في اليوم
يعني في السنة بيفرز 0.5 لتر من الدموع, ده الإنسان العادي الطبيعي اللي هو العادي
اللي هي بتحقق وظيفة العيد وسلامتها.
تمام. إلا أنه في المواقف الحساسة بقى أو في المواقف اللي هي المؤثرة زي البكاء من خشية الله, الدموع, الحزن, الألم, الكلام ده, ممكن الإنسان تزيد دموعه من 50 إلى 100 ضعف.
50 إلى 100 ضعف
في الحالة دي
مواقف البكاء الشديد.
هو يعني هنقول تفيض من التفيض يعني اتفتحت مش حنفية, اتفتحت مش عارفين نسدها,
فيضان.
فدي يعني
والله لفظة إعجازية برضه,
ربنا دي لفظة إعجازية إن هو ربنا التفيض من الدم. إحنا قلنا الدموع 1.5 يعني في سنت في اليوم يعني نص لتر مكعب في السنة, لكن هي تفيض ديتي الإنسان اللي بيتأثر ده وبيكون خشد لا ممكن يبقى 50 ضعف أو 100 ضعف, فاضت زايد عن الحاجة والفيض زيادة عن الحاجة. يبقى دي لمسة إعجازية إن هي تفيض, دي معناها إن هي, ولأن برضه أثبتوا إن في قنوات دمعية لما الإنسان بيبكي بتتفتح وبتخرج منها الدموع زي الشلالات, فدي برضه حاجة
دمعية.
قنوات دمعية بتخرج منها. فدي طبعا
كلمة التفيض دي أحيانا الواحد يعني بيجرب يعني انه احيانا بيجي يمنع البكاء ما
يقدرش, ما هو
فبيفيض البكاء غصب عنه,
ما خلاص
يعني بتدي حته لا اراديه برضه تفيض غصب عن الله,
فتحت فعلا
مش مثلا هو صنبور الواحد بيفتحه بيقفله
لا طبعا,
او زرار الواحد بيتك عليه لا, ده هو الانسان مشاعر وعواطف.
الله ينور عليك.
انسانيات
برضه يعني حته نقولها دكتور سمير, حكايه تفسير العلمي للدموع الفرح. يعني انت دلوقتي انت بتبكي او
الحزن بس,
والحزن والفرح بتيجي ازاي الدموع؟ الانسان طبعا زي ما احنا قلنا
يفرح يعيط يعني مشهوره
في الدموع الفرح دي, ان الانسان دي بتيجي مثلا من موقف معين, انسان حاجه ما كانش متوقعها. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى خلق اسباب البكاء واسباب الضحك مع بعض, والاثنين يعني جنب بعض في المخ, في مركز المخ وكده. فده الوقت الانسان ما يجي يبكي, يجي مثلا مبسوط من حاجه معينه ما بيعرفش يعمل حاجه, بيقوم يعيط. يعني مثلا الام ليله زفاف بنتها, واحد مثلا كان مستني ترقيه بتاعه وما جاتلوش وجات له حاجه ما كانش متوقعها, انسان شاف اولاده مثلا في موقف كويس جدا وبتاع فبيبكي من الفرح. دي تفسيرها ايه؟ تفسيرها ان الانسان طبعا زي ما احنا عارفين العين بترمش او تبربش 15 او 16 مره في الدقيقه, عشان
دي برضه
دي إعجاز بربشة, دي إرادية, دي بتخلي بتمشي الدموع على سطح القرنية وبتخليها ايه يعني بيحس انها تحافظ على رؤيه العين.
كم مره في الدقيقه؟
من 15 إلى 16, يعني 16 مره او حاجه
زي انها تنفس كده.
فديتي الانسان بقى اما يجي يتعرض لمؤثر, سواء كان المؤثر ده فرح او حزن, يبدا العضله اللي هي الرافعه للجفن, هي بين الفصين, يعني هي الغده الدمعيه فصين وفي بينهم العضله الرافعه للجفن.
نعم.
العضله دي بتبدا تنقبض سواء في فرح او في حزن, تنقبض, دي بتسحب جزء من السائل الدمعي من الغده الدمعيه, فيبدأ ده السائل ده ينساب على سطح الملتحمة وبالتالي يخش بالقنوات الدمعية ويخش على الايه على الأنف تنساب. بإذن الواحد يعني تفسير دموع الفرح ودموع الحزن ان هي بتيجي من انقباض الايه الغدة الدمعية عن طريق اللي هي الايه الغدة العضلة اللي هي رفع الجفن.
هنرجع للضحك لان انا عايز استزيد منه شوية, بس الاخت ميرفت من القاهرة اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
وعليكم السلام.
ازيك يا دكتور؟
الله يكرمك. اتفضلي.
ممكن اكلم الدكتور محمد؟
اتفضلي يا دكتور محمد. صفه مع حضرتك.
بقول لك يا دكتور انا عندي جذور في العين, يعني المفروض الدموع اللي بتبقى في العين هو خارجه بره, كاني يعني بحس اللي يشوفني كاني معيطه.
ايوه
زي ده.
فانا كنت روحت للدكتوره يعني كده, ف يعني هي ادتني علاج بس ما عملتش حاجه يعني.
تمام.
مش عارفه حضرتك يعني اعمل ايه.
العيون زي
هو زي ما الدكتور سمير بيقول، هو طبعا ده يعني جفاف العين ده ممكن ده ليه اسباب كثيره من ضمنها انسداد في القناه الدمعيه. يعني طبعا دي
بتتكلم عن جفاف ولا عن زياده؟
هو جفاف زياده الدم. انت حضرتك يعني هو جفاف
اللي بيشوفه
يعني اقفل واسمع من الشاشه.
ها
ممكن اسمع من الشاشه حضرتك؟
اتفضلي. احنا الوقت يعني انت حضرتك الوقت في جفاف عندك ولا بتشوف بتلاقي ان العين بتدمع كتير قدامك؟
لا هي ما بتدمعش، بس يعني انا بيشوفني كاني معيطه يعني دموع بدل ما تبقى جوه خارجه بره. اللي يشوفني كاني معيطه بس ما فيش دموع خارجه بره.
ده جفاف العين طبعا، ده اللي احنا اتكلمنا عنه، ده عباره عن ان كميه الدموع اللي بتفرز بتبقى قليله. واحنا قلنا جفاف العين ده ليه اسباب كثيره يا دكتور سمير. الاسباب ديت اول سبب لها ان هو البربشه كتير، يعني في كتير من ابنائنا وطلابنا وكده اللي قدام كمبيوتر او فيديو جيم او بيذاكر او كده ويبدا يقعد يحدق في الكتاب او الحاجات دي وما يبربش كتير، بيحصل جفاف في العين، جفاف مؤقت. ليه؟ عشان الدموع ما بتمشيش على سطح القرنيه وبترطبها.
ايوه.
السن برضو طبعا، هي الاخت شكلها سنها مش كبير، السن برضو من بعد 60 سنه بيبدا الدموع بيقل افرازها بنسبه 60%.
60%.
ثالث حاجة اللي هي العدسات اللاصقة، لبس العدسات اللاصقة برضو بتعمل تبخير للدموع من على سطح القرنية، وبالتالي برضو ممكن تعمل جفاف في العين. لو كنت
يعني حضرتك ما تنصحش ان تلبس
لو يقدر تلبس عدسات لاصقة وكنت تلبس فترات طويلة طبعا،
يعني حتى أقصى مدة
يعني ما يزيدش عن 5-6 ساعات في اليوم على سنية ترطب.
في عدسات دائمة بيقول؟
لا ما عادش الكلام ده يا دكتور سمير.
والله
هي لازم عشان تنفس القرنية والحاجات دي وكده لازم منها. تاني حاجة، تالت حاجة اللي هي البيئة، البيئة حضرتك برضو لو في البيئة رطبة أو بالنسبة للسشوار وبالنسبة للحاجات اللي هي التجيفات والكلام ده برضو بتعمل تبخر للدموع من على سطح العين. السبب الخامس ليه أسباب جفاف العين وهو الأدوية، بعض الأدوية اللي هي البيتا بلوكرز والحاجات دي بتعمل جفاف في العين. فممكن الأخت دي تكون تكون كده بتلبس عدسات لاصقة كتير أو كده بتاخد أدوية معينة أو عايشة في بيئة معينة، فهو علاجها زي ما الدكتورة قالت لها اللي هي الدموع الصناعية، لأن طبعا وبرضه
يعني موجودة في مراهم وقطرات
ومراهم بتبدأ تديها يعني تعويض عن الدموع اللي هي ربنا خلقها، ودي طبعا رغم إن هي طبعا ما هيش بتقوم بالدور كله، ويبقى الإنسان قاعد متضايق وحاسس إن دايما عينه ناشفة، وطبعا حضرتك بتبقى العين ناشفة مفيش دموع، فبيحصل ريفليكس لاكريميشن، تبدا العين تدمع زي ما تقول لك كده، شايف ان عيني مدمع يعني كتير دموع رغم ان انا ما دمعش
بس وهميه.
دي ريفليكس عشان العين ناشفه، فبيحصل ده رد فعل لها ان هي بتيجي، فلازم دي ناخد الحاجات المرطبه دي تبدا تمنع الدموع الكثيره اللي بتنزل دي وتبدا تهدي العين وتمشي العين في الوضع الطبيعي بتاعها. الطبيعي بتاعها.
ام احمد من البحيره، السلام عليكم.
السلام يا دكتور سمير.
اهلا وسهلا.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك لك يا دكتور ويرفع قدرك. هسأل حضرتك سؤال معلش.
أنا ولا الدكتور محمد؟
هسأل الدكتور الدكتور
محمد
أستاذ العيون.
اتفضل.
إن ابني اتصاب في المظاهرات بتاعة 25 يناير وفقد عينه اليمين خالص، فقالوا لي إن هي هتكت الشبكية والقرنية والعصب البصري، فعملوا له 10 عمليات يعني، استخرجوا الصاف، زرعوا عين زجاجية، حاجات كتيرة قوي زرعوها. فبيقولوا له ان في ناس جايه من بلاد بره في شهر واحد هيتعرضوا عليه، فهو بيقول لي هو كده كده انا تعميد، هل في امل ان هو يرجع بصره تاني؟
والله هو الامل في ربنا كبير يا اختي، يعني هو احنا ما نفقدش الامل في اي مرض من الامراض، وهي بالنسبه للمظاهرات اللي حصلت والمعظم الحالات دي احنا شفناها كتير، بنشوف الحاله وتبقى تبع الحاله، في حالات كتير بتشفى منها، لكن احنا اهم حاجه عندنا العصب البصري والشبكيه، لو فيها تهتك جامد دي اللي بتبقى يعني صعبه شويه، لكن كل شيء جايز، وفي الوقت حاليا بره بيزرعوا يعني شبكيه دي تحت طبعا التجارب وكده، الا ان كل شيء جايز، هو في فعلا يعني هو بس انت هنشوف بس العصب البصري
ونشوف الشبكيه
والامل في الله ان شاء الله كبير، وربنا
يثبته ويصبره ان شاء الله.
امين يا رب.
ويمتعه بالصحه والعافيه. والله الواحد احيانا بيذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم متعنا باسماعنا
وابصارنا
وقواتنا
ما احيتنا
ابدا ما احيتنا واجعله الوارث منا. دعوه عارف بالله عز وجل وعارف بنعم الله عز وجل عليه.
تمام.
وبس اللي عايزين نطلع من الحلقه برضه بتقريب المعاني ده للناس، ان هم يحسوا بنعم ربنا ويحمدوه، مش حق حمد هم محدش هيوصل الى انه
يحمدوا يعني
يحمدوا حق الحمد، ولذلك دايما نقول لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. والله لو يعني مكثنا العمر كله واضعين جباهنا على الارض ما وفيناه حق عبادته ولا حق شكره. احنا كنا بنتكلم في الضحك. يعني
هو احنا مش عايزين نسود الحلقة على المشاهدين نقول كله يعني
نقول
المسلمين كلهم يعني كده ضربين بوز وضربين كاسة وكله.
لا الفرح.
هو الدين زي ما فيه الحزن والبكاء فيه برضو الفرح. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني يبتسم وكان ضحكه تبسما وكثيرا بكى يعني ضحك على مواقف كثيرة للصحابة
حتى بلت نواجزه فقط.
وطبعا احنا زي ما رسول بيقول لو تكونوا على الحلة تكونوا عليها عندي لصفحتكم ملكة الطرقات. يعني هو يعني ساعة وساعة احنا برضو بس يعني برضو الضحك يبقى ليه ايه يعني ضوابط ومحاذير ما يبقاش ضحك برضو بصوت عالي وكلام من ده. وبرضو في دراسات كثيرة دكتور سمير اثبتت برضو فوائد الضحك يعني كتير قوي بتقول ان برضو يعني حتى العضلات نفسها بتاع الواحد ما يكون يعني عابس ومقشر بتلاقي فيه برضو عضلات كثيرة بتتحرك في الضحك بتبقى عضلات اكثر فبالتالي برضو بتدي يعني برضو راحة الكثير من الاعضاء وكده. برضو بيعالج امراض كثيرة امراض القلب امراض النفسية امراض كثيرة يعني جدا يعني. وان شاء الله دي المفروض لها حلقة نبقى نتكلم فيها عن الاعجاز في الضحك ان شاء الله.
ان شاء الله. مدام صفاء من القاهرة السلام عليكم.
ازيك يا دكتور سمير؟
الله يكرمك.
ممكن اكلم الدكتور محمد؟
اتفضلي مع حضرتك.
كنت كشفت. السلام عليكم. ازيك يا دكتور محمد؟
وعليكم السلام اتفضلي.
كنت كشفت عند دكتور فقال لي ان انا محتاجه نعمل ليزك. فانا مش عارفه دلوقتي هل لما اعمله هو قال لي يعني هو مكلف فقال لي بعد ما تعملي ما مش عارفه ان بعد ما اعمله يعني ممكن يعني يرجع ثاني النظر ولا اعمله مره ثاني ولا هو مره وخلاص.
انت عن حضرتك كام سنه الاول؟
33.
هو حضرتك بالنسبة للليزك دي عملية آمنة جدا وعملية سهلة جدا. الموضوع كله بنبدأ من سن 18 سنة لغاية سن 40. نبدأ من 18 لو بدأنا من 18 لازم يكون مقاس النظارة الثلاث سنين الأخرانيين ثابت عشان نظر ما ينزلش بعد كده. أو نبدأ من 20 سنة لغاية 40 سنة. التعمل العملية بتبقى عملية سهلة جدا ونسبة النجاح فيها يعني 100% مضمونة جدا امنه يعني. لكن
قصر النظر مش كده؟
دي بتعالج قصر النظر وطول النظر والاستجماتيزم كل الامراض كل والاستجماتيزم كمان
لغايه 40 بس.
لغايه 40 لا هو في حاجه ممكن ما نقول لحضرتك احنا لغايه سن ال 40 الانسان بيشوف كل حاجه تمام التمام. بعد سن ال 40 لو عنده قصر نظر هيحتاج نظاره للقراءه. لانه طب او طول النظر برضه يحتاج نظاره للقراءه لانه احنا بنعالج قصر النظر. وبالتالي برضه في حته ثانيه الاخت قالت عليها ممكن يعني هي متخوفه من ان العمليه ترجع او ما ترجعش. ممكن ترجع ده امر وارد يعني دي مضاعفات في كل حاجه بتحصل. لكن لو رجعت العمليه ممكن تتعمل ثاني وتالت لان دي حاجه سطحيه بنعالجها في القرنيه مش ما بتدخلش جوه العين ولا بتاثر على العين في حاجه. يعني ممكن تتعمل وبعد شهرين ثلاثه تتعمل ثاني بعد سنتين تتعمل ما فيش فيها اي مشكله بشرط ان احنا بنعمل الاول بس فحوصات نتاكد من سمك القرنيه وخريطه للقرنيه هل القرنيه دي تسمح ما فيش فيها مثلا عيب خلق زي كيراتوكونوس مثلا اللي هي القرنيه المخروطيه او غير. لكن هي عملية آمنة ومضمونة وسليمة جدا ودي من
سنها مناسب 33
سنة سنها مناسب جدا وتعملها وتتوكل على الله كويس جدا
قبل 18 طبعا
قبل 18 لا عشان لسه النظر ما اكتملش تمام سنها مناسب
أم مسلم من القاهرة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا ورزقكم الإخلاص والأجر العظيم.
أمين يا رب إحنا
بيها أمين يا رب. فضل سعادتك أكلم دكتور محمد.
فضلي معاك يا دكتور
محمد. يا دكتور محمد الله يصلحنا
بينا.
اللي انا عندي بنتي عندها 12 سنة.
أيوة.
بس البنت دي لما بتيجي تنام بتبقى عينها تكاد تكون مفتوحة تماما والاسود العين باين. ففي احد الاطباء قال ان البنت دي لازمها يصاحبها العمر كله مرهم معين عشان جفاف العين طالما الاسود هو اللي بيبان. فالكلام ده صحيح ولا ليه علاج ولا ايه سببه؟
هو فعلا دي يعني هو الدكتور ده يعني دي طبيعة في بعض الـ اولادنا انه بينام تبقى عينه مفتوحة. طبعا هي بس وقاية ممكن يعني لو العين متغطية القرنية متغطية مفيش مشكلة. لكن في بعض الناس تبقى القرنية بتاعتهم مش متغطية فزيارة ضمان يعني الامان وكده ان احنا بنحط المرهم حاجة بس مرطبة للعين زي تقوم بعمل الدموع وهو نايم بحيث ان هي تمنع عنه اي ميكروبات او جراثيم. ده امر وارد وده امر برضه وقاية كويسة مش وحشة يعني.
الله يكرمك. السؤال مننا بقى تقريبا هيبقى الأخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يعني نصيحة غالية من أستاذ الدكتور محمد السقعيد كيف نحافظ على هذه النعمة؟
والله حضرتك
هو سؤال عام طبعا أو سؤال كبير.
أي أي
فازاي ولادنا اللي قاعدة قدام الكمبيوتر فترات طويلة دكتور محمد؟
هو طبعا الكمبيوتر والفيديو جيمز والحاجات دي طبعا كلها مشاكل يعني بتصيب أولادنا مشاكل كثيرة لا حصر لها. بس احنا برضو بننصح أولادنا ما يقعدوا قدام التلفزيون في شروط معينة صحية عشان الإنسان يقعد قدام التلفزيون وما يصابش بأذى. أول حاجة أن تكون الجلسة صحيحة يعني ما يجيش العيل يبقى نايم أو مستلقي أو كده أو في وضع لا يكون في وضع وضع طبيعي
نايم غلط طبعا.
نايم غلط او مستلقي غلط او كلام من ده
لازم يكون
قاعده صحيحه ويكون الجهاز في مستوى النظر. يعني في ناس تحط لك مثلا ده على فوق سطر رف فوق لا ممكن ترابيزه او نضده او حاجه في مستوى النظر يكون في نفس المستوى ما يكونش عالي عنه ولا واطي عنه في مستوى نظر العين. ثالث حاجه يكون تكون الصوره مضبوطه ما يكونش الشاشه يعني ايه مش مظبطه الصوره تكون مظبوطه عشان ده ممكن يعمل ياثر على العين ويعمل زغلله وحرقان وممكن يصيب العين بالعيل بصداع او اجهاد. بعد كده يكون الجهاز على مسافه معقوله من الانسان من 1.5 ل 2 متر ما يقلش عن كده وما يزيدش عن كده. لكن لو قل لا لو قل عن 1.5 متر او 2 في بالذات في التلفزيونات الملونه بتاثر على العين وشبكيه العين وممكن تصيب الانسان بامراض كثيره فلازم يبعد عن
ده نصيحه غاليه
لان الشاشه
بتاعت بينبعث
منها لا يعني اشعات ضاره بالعين كثيره لازم بعد 1.5 سم او 2 1.5 متر او 2 متر. ده بالنسبه للكمبيوتر. الفيديو جيمز والحاجات دي طبعا اولادنا بيقعدوا قدامها فتره كبيره جدا طبعا بيقعد الاولاد من دول يحدق في الـ في الـ في الكمبيوتر او الفيديو جيمز ممكن بدقيقه او 2 وما يبربش زي ما احنا قلنا 15 16 مره دول فبيصاب بجفاف القرنيه التهاب في الملتحمه التهاب في العين. واللي انا برضه بحظه منه الدكتور سمير جدا ان هو في الاطفال الصغيره اللي بيقعدوا قدام الكرتون بالساعات الطويله بيؤدي الى الصرع والتشنجات والامراض العصبيه.
طيب
حته برضه خطيره جدا. انا بننصح حتى الانسان الكبير او العادي اللي بيقعد قدام تلفزيون او فيديو جيم او كلام من ده او قدام كمبيوتر او لابتوب او حاجه يقعد مثلا لو قعد ساعه يوم خمس دقايق بس يريح عينه ويبص في المدى البعيد قدامه ويسترخي العين او يقوم يعمل حاجه ما يركزش او يغمض عينه الخمس دقايق دول ويرجع يواصل هذا الايه المجهود تاني. بالنسبه للنصيحه اللي احنا بنشتيها للناس اللي هو اللي اولا بالنسبه للبكاء بنقول لهم يعني ان اخر الدراسات النفسيه عن البكاء بتقول ان فيلم الدموع بيتجدد داخل العين 13000 مره. ربنا سبحانه وتعالى خلق هذا العلم بتاع العين بيلف في العين 13000 مره. وان الانسان الذي يبكي فهو الانسان الذي يمزق كل الاعتبارات والاعتبارات الاجتماعيه والنفسيه ويكون انسان صحيح. الانسان الذي لا يبكي يكون عنده مرض يدور على نفسه يشوف فيه ايه. وبقولوا ان الانسان الذي يتالم ولا يبكي فانه يشعر بالالم مرتين اذا لم يبكي.
اذا لم يبكي
لازم يبكي. لازم الانسان يبكي. فاحنا بنطلق لانفسنا العنان وبنقول نصيحة ابكي تعيش أكثر. ففي البكاء يعني شفاء لكثير من الأمراض. البكاء بيعالج أولا الأمراض بيعالج ضيق الصدر بيعالج الأمراض القلب أمراض الجهاز العصبي أمراض العصبية كلها والنفسية اللي احنا مصابين بها في هذا العصر كله. البكاء بينقذ الإنسان من أمراض الكبت وأمراض المعاصرة كلها بيخلص الدموع دي بتخلص الجسم من السموم الضارة به عن طريق إن هي لما تظرف وتنزل بتاخد معها الحاجات السامة في الجسم وبالتالي الإنسان حتى لما يبكي يحس براحة نفسية لأنه تخلص من سموم كانت في جسمه كانت هتؤذيه وهتصيبه بجميع الأمراض. فيكون لنا ورد يومي نخلو مع الله سبحانه وتعالى قيام الليل يكون لنا ورد حتى ولو مش شرط كل يوم في الأسبوع لازم يعني نخلع نفسنا من هذه الحياة
اللي احنا فيها والخشوع
لان طبعا احنا الحياه دلوقتي واخدانا في يعني الحياه المدنيه
عجله سريعه
عجله سريعه والناس بتنسى
نفسها والاحداث متلاحقه
لا لازم
والناس مشدوده
يكون في وقفه يا دكتور سمير
لابد في وقفه وده طبعا نص ساعه كل يوم تأمل وبعدين على فكره الصلاه بالحقيقه يا دكتور محمد يعني احنا الخمس صلوات بس بشرط تحقيق الخشوع والتامل والتدبر والبكاء فيها اعتقد مع قيام الليل هتبقى صحه نفسيه وعقليه
تمام
اعتقد هذا
تمام.
ولم يتبقى في وقت البرنامج أخي الحبيب أستاذ الفاضل إلا أن أشكرك
الله يكرمك
جزاك بس. الله عنا كل خير على هذه المعلومات القيمة جدا
جزاك الله خير
أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بحبنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. الشكر موصول لأحبائنا المخرجين والمصورين وكل العاملين بلا استثناء في هذه القناة الطيبة المباركة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون منارة عالية في العالم الإسلامي كله وأن يحفظ شيوخنا وعلماءنا ودعاتنا من كل مكروه وسوء وأن يرد عنهم كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين. فوالله الذي لا إله غيره ما تحفظ الأرض إلا بالصالحين إلا بالصالحين إلا بالصالحين كما قلت كما قلنا في الآية فما بكت عليهم السماء والأرض بالفجرة. والآية دليل على أنها تبكي السماء والأرض
الصالحين الذين يذهبون عنا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبقي لنا مشايخنا ودعاتنا وعلمائنا، أخص بالذكر شيخنا وأستاذنا الشيخ محمد حسان حفظه الله تبارك وتعالى وأبقاه لنا، ولم يتبقى بعد ذلك إلا أن أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وإلى لقاء في الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء حول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. إعجاز القرآن.